أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعرضنا في الدرس السابق إلى البرهان الثالث لإثبات أن موارد الدوران بين الأقل والأكثر ليس مجرى للبراءة. وخلاصة البرهان هو ادعاء أن الشك بين الأقل والأكثر هو من موارد الشك في الامتثال بلحاظ الوجوب الجعلي التشريعي. وإذا كان من موارد الشك في الامتثال تجري القاعدة العقلية إن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أجبنا عن ذلك بأن قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني إنما تجري في الموارد التي نعلم فيها بالتكليف وحدوده، ونعلم فيها بالمتعلق وحدوده، ثم نشك في أصل الإتيان بالمتعلق، هل أتيت به أو لا؟ كما لو شككت صليت الظهر أو لم أصلي الظهر، حينئذ نقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين. ومحل كلامنا ليس كذلك، لأن دوران الأمر بين الأقل وهو 9 أجزاء والأكثر وهو 10 أجزاء هو دوران في جزء أو دخول جزء في المتعلق، وهو الجزء 10. بعبارة أخرى، نشك في وجوب زائد، يعني نشك في أن وجوب 9 مرتبط بوجوب 10 أو ليس مرتبطا بوجوب 10. إن كان مرتبطا به فوجوب 9 ضمني، إن كان غير مرتبط به فوجوب 9 استقلالي. فهو شك في ارتباط وجوب الأقل بوجوب زائد، فهو شك في تكليف زائد، فتجري فيه شنو؟ البراءة. فالشك هنا ليس في تحقيق المتعلق، وإنما الشك من أين جاء؟ من قصور الوجوب، من احتمال قصور الوجوب. الوجوب إن كان استقلاليا، وجوب الأقل إن كان استقلاليا فقد تحقق الامتثال جزما، أما إذا كان وجوب الأقل ضمنيا فالامتثال شنو؟ لم يتحقق، لأن الوجوبات الضمنية شنو؟ مترابطة. فهنا الشك ليس في الامتثال، وإنما الشك في التضمنية، أي في ارتباط وجوب 9 بوجوب 10 كما في الواجبات التضمنية. وحينئذ إذا أجرينا البراءة عن 10 فهنا الوجوب المتعلق بالتسعة متعلقه ما هو؟ الوجوب المتعلق بالتسعة، الوجوب المتعلق بالتسعة هو 9، وقد أتينا بالتسعة جزما، فهنا لا شك في المتعلق، فنجري البراءة عن وجوب الزائد كما بينا ذلك في الدرس السابق. ولكن هنا قد يرد إشكال، أنتم تريدون أن تجروا البراءة عن وجوب 10 وبهذه البراءة تثبتون أن الأقل واجب وجوبا استقلاليا. إذا أجرينا البراءة عن وجوب العاشر، إذن الأقل وجوبه استقلالي أو ضمني؟ استقلالي، لأنه متى يكون ضمنيا؟ إذا كان العاشر واجبا. أما إذا أجرينا البراءة عن وجوب العاشر ثبت أن وجوب الأقل هو وجوب استقلالي، وإذا كان استقلاليا فإذا أتى المكلف بالتسعة أجزاء فقد حقق متعلق هذا الوجوب الاستقلالي، فيتحقق الامتثال والسقوط. ولكن هذه الطريقة غير صحيحة، هكذا يقول المستشكل، هذه الطريقة غير صحيحة، أن نتمسك بأصالة البراءة عن الجزء الزائد لنثبت أن وجوب الأقل استقلالي، وإذا ثبت أنه استقلالي فالإتيان بالتسعة يعتبر امتثالا ومسقطا للتكليف. يقول هذه الطريقة غير صحيحة، لماذا؟ لأننا إذا أجرينا الأصل المؤمن عن وجوب الزائد لكي نثبت به كون الأقل واجبا استقلاليا، ما هو وجه الملازمة بين إجراء البراءة عن العاشر وبين كون الأقل وهو التسعة واجب استقلالي؟ هل هذه ملازمة شرعية أم ملازمة عقلية؟ بين من وبين من ملازمة؟ إذا أجرينا البراءة عن العاشر إذن التسعة أجزاء واجبة وجوبا استقلالي، هاي ملازمة شرعية لو عقلية؟ هاي ملازمة عقلية. استكشافنا للاستقلالية عن طريق إجراء الأصل عن وجوب الزائد، هذه الانتقالة، هذه الملازمة لم ترد في آية أو رواية، ما جاءنا في آية أو رواية إذا أجريتم البراءة عن الزائد كان وجوب الأقل استقلال، ما عندنا هيك آية أو رواية، وإنما نحن بالتحليل العقلي بما أن الجزء العاشر ليس واجبا إذن الأقل واجب استقلالي وليس واجبا ضمنيا، فهذا لازم عقلي. زين، وهذا اللازم العقلي لازم علما للأصل المؤمن عن وجوب العاشر، وقد ثبت في محله أن مثبتات الأصول العملية حجة أو ليست بحجة؟ ليست بحجة، درسنا في بداية الحلقة أن مثبتات الأمارات حجة، أما مثبتات الأصول العملية فليست بحجة، ومرادنا من المثبتات هي الآثار الشرعية المترتبة على واسطة غير شرعية كالواسطة العقلية. هنا نريد أن نثبت السقوط والامتثال عن طريق إثبات الاستقلالية التي هي لازم لإجراء الأصل المؤمن، فهذا استدلال باللازم العقلي للأصل المؤمن، يعني مثبتات الأصل، ومثبتات الأصل ليست بحجة. بعبارة أخرى، نحن كيف نريد أن نثبت الأثر الشرعي وهو تحقق الامتثال وسقوط الواجب أو الوجوب وعدم وجوب الإعادة؟ كيف نثبت ذلك؟ إذا جاء المكلف بتسعة أجزاء نقول له شنو؟ أنت قد حققت الامتثال ولا تجب عليك الإعادة. هذه نتيجة شرعية. هذه النتيجة الشرعية كيف توصلنا إليها؟ أنه تحقق الامتثال ولا تجب عليك الإعادة. كيف وصلنا إلى هذه النتيجة الشرعية؟ نقول أولا نجري الأصل المؤمن عن العاشر، وهذا الأصل المؤمن عن العاشر لازمه العقلي أن التسعة واجب وجوب استقلالي، وإذا كانت واجب وجوب استقلالي ترتب الأثر الشرعي وهو تحقق الامتثال وعدم وجوب الإعادة. فهذا الأثر الشرعي وهو تحقق الامتثال هو أثر للأصل المؤمن بشكل مباشر أو أثر له بالواسطة. بالواسطة، ما هي الواسطة؟ الاستقلالية. زين، وهذه الاستقلالية ليست لازما شرعيا وإنما هي لازم عقلي، فهذا أثر شرعي ترتب على واسطة عقلية. وقلنا في محله أن الأصول العملية لا تترتب عليها الآثار الشرعية بالوسائط العقلية، وهذا ما أسميناه بالأصل المثبت. شنو الأصل المثبت؟ هو الأصل الذي يترتب عليه أثر شرعي ولكن بواسطة غير شرعية. وهنا نريد أن نرتب أثرا شرعيا وهو تحقق الامتثال وعدم وجوب الإعادة، ولكن بواسطة ثبوت الاستقلالية التي هي لازم غير شرعي لإجراء البراءة عن الزائد. فهنا تمسك بالأصل المثبت وهو ليس بحجة، هكذا يقول المستشكي. الجواب: من قال لك يا أيها المستشكل أننا نريد أن نمر بكل هذه الخطوات؟ يعني نريد أولا أن نجري البراءة عن وجوب الزائد، ثم ننتقل ثانيا إلى إثبات الاستقلالية وأن الأقل واجب وجوبا استقلاليا، ثم ثالثا نريد إثبات شنو؟ تحقق الامتثال وعدم وجوب الإعادة. لو أردنا ذلك، يعني نجري الأصل المؤمن ولازمه الاستقلالية ولازمها الامتثال، لكان أصلا مثبتا، ولكننا لا نحتاج إلى كل ذلك، وإنما بإجراء الأصل المؤمن عن وجوب العاشر غايتنا وهدفنا هو أن نؤمن المكلف من جهة وجوب الجزء العاشر. قل يا أيها المكلف أنت مؤمن من يا جهة؟ من جهة الجزء العاشر. المكلف الذي أتى بالتسعة أجزاء نجري له البراءة عن من؟ عن العاشر، لكي نقول له شين؟ قل له أنت الذي أتيت بالتسعة مؤمن من يا جهة؟ من جهة العاشر، ولا تعاقب من جهة العاشر. فهدفنا من إجراء الأصل المؤمن عن العاشر ليس إثبات أن التسعة استقلالية حتى يقال إن هذا لازم عقلي لا، وإنما نريد فقط التأمين من ناحية الجزء العاشر. يقول لي يا أيها المكلف أنت مؤمن من الجزء العاشر، إذا كان مؤمنا من الجزء العاشر إذن إتيانه بالتسعة يعتبر امتثالا أو لا يعتبر؟ يعتبر امتثالا. إذا أمناه من ناحية الجزء العاشر وقلنا له لا يجب عليك الإتيان بالجزء العاشر، فحينئذ سواء كان وجوب التسعة استقلاليا أو كان ضمنيا لا علاقة لنا بذلك. المهم نقول للمكلف أنت أتيت بالتسعة فتعتبر ممتثلا. لماذا تعتبر ممتثلا؟ لأننا أمناك من جهة العاشر. الله سبحانه وتعالى لا يحاسبك على العاشر، هذا يكفي لتحقق الامتثال، ولا نحتاج إلى إثبات الاستقلالية حتى يقال هذا لازم عقلي فيكون الأصل أصلا مثبتا، لا نحن لا نريد ذلك. قال قال بل يكون مؤمنا عنه، عن من مؤمن؟ عن الجزء العاشر بالأصل المؤمن، يعني مؤمنا عن ارتباط الأقل بوجوب الزائد، مؤمنا عنه بالأصل المؤمن عن ذلك الوجوب الزائد، لكن لا بمعنى، هاي لا بمعنى هي جواب لإشكال مقدر. الإشكال المقدر هذا أصل مثبت الجواب. الأصل المؤمن هنا لا بمعنى أن ذلك الأصل المؤمن عن وجوب العاشر يثبت سقوط وجوب الأقل. بيا طريقة؟ بيا طريقة؟ بأننا إذا أجرينا الأصل عن العاشر ثبت أن الأقل واجب وجوب استقلالي فيسقط بالإتيان بالتسعة أجزاء. لا، لا بهذا المعنى، لأن هذا أصل مثبت، بل بمعنى أنه يجعل المكلف مؤمنا وغير معاقب من جهة العاشر. يعني شنو مؤمن من جهة العاشر؟ أي يجعل المكلف غير مطالب من ناحية عدم السقوط. سقوط من؟ سقوط التكليف الناشئ. هاي الناشئ صفة المن؟ العدم السقوط، عدم السقوط الناشئ من وجوب الزائد. لأنه متى يكون إتيان المكلف بتسعة أجزاء ليس مسقطا للتكليف؟ متى يكون الإتيان بالتسعة ليس مسقطا؟ إذا كان مرتبطا بالعاشر. نحن نجري الأصل المؤمن عن العاشر لكي ندفع احتمال عدم السقوط الناشئ من الارتباط بوجوب الزائد. فإذا أمنا المكلف عن وجوب الزائد إذن تحقق الامتثال جزما، لأننا أمناه من جهة عدم الامتثال الناشئ من ارتباط وجوب الأقل بوجوب الزائد. فإذا نفينا وجوب الزائد إذن هو مطالب بشيء آخر أو ليس مطالبا؟ ليس مطالبا، يعني لا يوجد احتمال لعدم السقوط، لا سيتحقق السقوط. لهذا يقول بل بمعنى أن الأصل المؤمن عن الجزء العاشر يجعل المكلف غير مطالب من يا جهة من ناحية عدم السقوط الناشئ، هذا عدم السقوط الذي نشأ من وجوب الزائد، فإذا أجرينا الأصل عن وجوب الزائد إذن بعد أكو احتمال عدم السقوط؟ لا يوجد احتمال عدم السقوط، لأن احتمال عدم السقوط نشأ من احتمال الوجوب الزائد، فإذا نفينا الوجوب الزائد فلا يوجد احتمال لعدم السقوط، وهذا ليس أصلا مثبتا، لأننا لا نريد إثبات الاستقلالية وبعد الاستقلالية نثبت السقوط والامتثال، لا، مباشرة نقول إجراء الأصل المؤمن يؤدي إلى السقوط وتحقق الامتثال دون حاجة إلى إثبات الاستقلالية أو التضمنية. إذن هذا البرهان الثالث ليس تاما. البرهان الرابع، البرهان الرابع لإثبات عدم إمكان إجراء الأصل المؤمن عن وجوب الزائد هو ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله، وبرهانه مختص بدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات التي يحرم قطعها بعد الشروع فيها، ومثالها الصلاة، فإن الصلاة إذا شرع فيها المكلف هل يجوز له قطعها أو يحرم عليه قطعها؟ ذهب المشهور إلى أن المكلف إذا شرع في الصلاة حرم عليه قطعها. برهان المحقق العراقي يأتي في هذه الحالة، وهي الواجبات التي إذا شرع فيها المكلف حرم قطعها، فيقول إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر في هكذا واجبات التي يحرم قطعها بعد الشروع فيها، كما يضرب لنا مثال، يقول كما في تكبيرة الإحرام التي هي جزء قطعي من أجزاء الصلاة، لا شك لدينا في أن تكبيرة الإحرام جزء من أجزاء الصلاة، ولكن السؤال جزئية التكبيرة للصلاة مختص، هذه الجزئية مختصة بالتكبيرة الصحيحة أو لا؟ جزئية التكبيرة للصلاة شاملة للتكبيرة الصحيحة والتكبيرة الملحونة المغلوطة التي خطأ، التي هي خطأ، جزئية التكبيرة للصلاة مختصة بالصحيح أو هي ثابتة للأعم من الصحيح وغير الصحيح؟ هناك بحث وخلاف. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر مرددا بين كون جزئية التكبيرة مختصة بالصحيح، هذا يعني أن التكبيرة الملحونة جزء أو ليس جزءا؟ ليس جزءا. وبين كون الجزئية شاملة لمن؟ للصحيحة والملحونة، هذا يعني أن التكبير الملحونة جزء من الصلاة تحقق الجزئية. إذا كان الأمر كذلك فإذا كبر المكلف تكبيرة ملحونة بدل أن يقول الله أكبر قال الله أكبر، حذف الهمزة وجاء بمن؟ بالواو، سواء الله أكبر حذف الهمزة، هاي تكبيرة ملحونة. زين، إن كانت جزئية التكبيرة مختصة بالتكبيرة الصحيحة فما أتى به ليس جزءا من الصلاة فتجب عليه الإعادة. أما إذا كانت جزئية التكبيرة شاملة للصحيحة والملحونة فقد حقق الجزئية فصلاته صحيحة فيجب عليه الاستمرار ولا يجوز له قطع الصلاة لأن صلاته صحيحة. حينئذ يتولد لديه علم إجمالي، هذا المكلف الذي كبر تكبيرة ملحونة قال الله أكبر يحصل رأسا عند علم إجمالي. ما هو العلم الإجمالي؟ يقول أنا أعلم إجمالا إما بوجوب الإعادة. ليش تجب الإعادة؟ هذا على فرض، على فرض أن الجزئية مختصة بالتكبيرة الصحيحة. وإما يحرم علي قطع الصلاة فيما لو كانت الجزئية شاملة للتكبيرة الملحونة فهذه الصلاة صحيحة فيجب عليه إتمامها ويحرم عليه قطعها، فيصير عند علم إجمالي إما بوجوب الإعادة وإما بحرمة قطع الصلاة. وقد قلنا سابقا إن العلم الإجمالي لا يشترط فيه أن يكون دائرا بين حكمين من نوع واحد، وجوب وجوب، حرمة وحرمة، لا، يمكن أن يكون دائرا بين نوعين إما بوجوب هذا أو حرمة ذاك. هنا كذلك إما وجوب الإعادة أو حرمة قطع الصلاة. إذا لدينا علم إجمالي طرفه الأول، شنو طرفه الأول؟ وجوب الإعادة. طرفه الثاني حرمة القطع. زين، هذا العلم الإجمالي منجز أو ليس منجزا؟ قال المحقق العراقي هذا العلم منجز. لماذا؟ طبعا راح نبين بطريقة تتناسب مع مسلك الاقتضاء وليس مع مسلك العلية. شو نقول؟ نقول إن الأصل المؤمن في الطرف الأول اللي هو وجوب الإعادة يتعارض مع الأصل المؤمن عن الطرف الثاني وهو حرمة القطع، يتعارضان ويتساقطان. البراءة عن وجوب الإعادة تتعارض مع البراءة عن حرمة القطع فتتساقطان فيتنجز علينا كلا الطرفين. سؤال، لماذا البراءة في الطرف الأول تتعارض مع البراءة في الطرف الثاني؟ تقدر تجاوبني؟ البراءة عن وجوب الإعادة والبراءة عن حرمة قطع الصلاة كيف تتعارضان؟
على فرض حصر الوقت ولا
لا؟ الوقت مفتوح يعني ما عنده مشكلة. كيف تتعارضان؟ البراءة عن وجوب الإعادة مع البراءة عن حرمة قطع الصلاة. البراءة في الطرف الأول شنو ربطها بالطرف الثاني حتى تتعارضا تتساقط. شنو وين التعارض؟ إلى أنا أريد أن أجري البراءة عن وجوب الإعادة، هذا شنو ربطه بالتعارض مع إجراء البراءة عن حرمة القطع؟ شنو يعني؟ لا هو السؤال أين يقع التعارض؟ التعارض يعني التنافي، أحدهما يكذب الآخر. هنا شلون أحدهما يكذب الآخر؟ بلي؟ إذا ما عندنا تعارض إذن العلم مو منجز، بينما نحن نريد أن نثبت أن العلم هنا جنو. كيف يقع التعارض؟ كيف ينفي الأصل الأول الأصل الثاني؟ الأصل وهو البراءة عن وجوب الإعادة كيف يتنافى مع الأصل عن حرمة قطع الصلاة؟ شون يعني؟
ماذا قطع يعني أجزأ؟
لا أنا أقول الأصل، أنا أريد أن أجري البراءة عن وجوب الإعادة، هذا الأصل كيف ينفي الأصل الثاني وهو الأصل عن حرمة القطع؟ الجواب فنحلها سوية، إذا أجرينا البراءة عن وجوب الإعادة وقلنا نتيجة هذا الأصل ما هي؟ إذا أجرينا البراءة عن وجوب الإعادة هذا يعني أن الصلاة صحيحة أو باطلة؟ صحيحة. إذا أجرينا البراءة عن وجوب الإعادة فنتيجته أن الإعادة ليست واجبة، وإذا كانت الإعادة ليست واجبة فهذا معناه أن الصلاة صحيحة. زين، هذا نتيجة الأصل الأول. إذا نتيجة الأصل الأول الصلاة صحيحة، زين إذا كانت الصلاة صحيحة فيحرم قطعها أو يجوز قطعها؟ يحرم قطعها، لأننا قلنا أن الصلاة من الواجبات التي يحرم قطعها. إذا نتيجة الأصل الأول وين وصلنا به؟ حرمة القطع. زين، فإذا جئنا إلى الطرف الثاني أجرينا البراءة عن حرمة القاطع فما هي نتيجته؟ جواز القطع. فنتيجة الأصل الأول حرمة القاطع، نتيجة الأصل الثاني جواز القطع، فهما أصلان متنافيان، القطع لا يعقل أن يكون جائزا وحراما، فيقع التنافي بين الأصلين بالنتيجة فيتساقطان، وإذا تساقطا صار العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية. سؤال، كيف تتحقق الموافقة القطعية في هذا المثال؟ شلون نقدر نحقق الموافقة القطعية؟ الجواب بأن يكمل المكلف الصلاة ثم يعيدها بتكبيرة صحيحة من جديد، فإن كانت التكبيرة الملحونة مجزية فهو لم يرتكب حرمة قطع الصلاة لأنه أتم صلاته، وإن كانت التكبيرة الملحونة ليست جزءا فهو شنو سوى؟ قد أعاد الصلاة بتكبيرة صحيحة، فهذه موافقة قطعية. سؤال آخر، أين هو الأقل والأكثر هنا؟ إحنا كلامنا وين؟ في الأقل. أين الأقل والأكثر هنا؟ الأقل وين؟ إذا قلنا بوجوب الإعادة فهذا وجوب للأكثر لو وجوب للأقل؟ هذا وجوب للأكثر. الأمر يدور بين وجوب الإعادة وحرمة القطع، حرمة القطع ليس فيها وجوب زائد أن هذه صلاة صحيحة ولا تقطعها، أما وجوب الإعادة يترتب عليه شنو؟ وجوب الأكثر وهو إعادة، لابد أن تكمل الصلاة ثم شنو؟ تعيد، هذا وجوب للزائد. فحينما نقول هنا نجري البراءة أو البراءة عن وجوب الزائد تتعارض مع الطرف الآخر، فمرادنا من الزائد هنا الأكثر هنا هو شنو؟ هو وجوب إعادة. هذا ما قاله المحقق العراقي. قال البرهان الرابع طبعا بالنتيجة هذا العلم الإجمالي قلنا راح يؤدي إلى شنو؟ إلى وجوب الموافقة القطعية. والموافقة القطعية ماذا تقتضي؟ أن تكمل الصلاة وتعيد. يعني أتيت بالأكثر أو لم تأتي بالأكثر؟ الأكثر هو الإعادة ويجب عليك الإعادة. هذا يعني أنه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر لا تستطيع إجراء الأصل المؤمن عن الأكثر، بل يجب عليك الإتيان بالأكثر. قال البرهان الرابع العلم الإجمالي الناشئ من حرمة القطع، وهو علم إجمالي يجري في الواجبات التي يحرم قطعها عند الشروع فيها، كالصلاة مثلا على النظرية المشهورة، إذ يقال بأن المكلف إذا كبر تكبيرة الإحرام ملحونة، يعني كبرها خطأ، قال الله أكبر، حذف الهمزة وشك في كفايتها. ليش شك في كفايتها؟ للشك في أن الجزئية مختصة بالتكبيرة الصحيحة أو هي شاملة لمن؟ للصحيحة وغير الصحيحة. حصل له علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة أو حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة التي بدأ بها. زين، لماذا يتردد بين ذلك؟ قال لأن الجزء يعني جزئية التكبير للصلاة إن كان يشمل الملحون، الجزء الملحون، فالمكلف قد جاء به، إذن يحرم عليه قطع الصلاة، حرم عليه قطع ما بيده لأن صلاته صحيحة. وإلا يعني شنو إلا؟ لو كانت الجزئية مختصة بمن؟ بالصحيح، فهذا يعني أنه شنو؟ صلاة باطلة، وجبت عليه الإعادة. زين، هنا أكو بعد ضمير مستتر اللي هو شنو؟ أنت ضيفه. قل والأصل المؤمن عن وجوب الإعادة يتعارض مع الأصل المؤمن، سيشير إلى المطلب السيد الشهيد بس ضمير مستتر خليه بذهنك، فيتعارض الأصل المؤمن عن وجوب الإعادة مع الأصل المؤمن عن حرمة القطع فيتساقطان. زين، إذا تساقطا فلا بد له من الاحتياط. شو لا بد له من الاحتياط؟ بأن يكمل الصلاة ثم يعيدها. زين، لماذا يجب الاحتياط؟ لأن أصالة البراءة عن وجوب الزائد، وين وجوب الزائد؟ وجوب الإعادة. لأن أصالة البراءة عن وجوب الزائد تعارض أصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد، والتعارض بينا وجهه، قلنا لأن إجراء البراءة عن وجوب الإعادة معناه أن الصلاة صحيحة فيحرم قطعها، بينما إجراء البراءة عن حرمة القطع يعني يجوز قطعها، فيتنافيان فيتساقطان. ونلاحظ على ذلك السيد الشهيد يجيب عن ذلك فيقول من حقنا أن نتساءل، الصلاة إذا كانت من الواجبات التي يحرم قطعها بعد الشروع فيها، فنطرح هذا السؤال، متى يحرم قطع الصلاة بعد الشروع فيها؟ متى يحرم قطع الصلاة بعد الشروع فيها؟ هل هذا الحكم مختص بالصلاة الصحيحة أو شامل للصلاة الفاسدة؟ أي الصلاة، أي صلاة هي التي يحرم قطعها؟ هو من الواضح أن الصلاة التي يحرم قطعها هي الصلاة الصحيحة، أما الصلاة الفاسدة والباطلة أصلا لا أساس لها، ما لها وجود حتى الصلاة الصحيحة ما لها وجود حتى يحرم قطعها. إذا كانت فاسدة فلا معنى لحرمة القطع، إنما حرمة القطع ثابتة للصلاة الصحيحة. سؤال آخر، حرمة القطع تترتب على الصلاة الصحيحة واقعا سواء علم بذلك المكلف أو لم يعلم أو لا، حرمة قطع الصلاة حكم مترتب على الصلاة الصحيحة فعلا التي يعلم بها المكلف، أو بعبارة أخرى الصحيحة ظاهرا. الجواب، الصلاة التي يحرم قطعها هي الصلاة الصحيحة ظاهرا وليست الصلاة الصحيحة واقعا، لأن الصلاة قد تكون صحيحة واقعا لكن المكلف غير مطلع على ذلك، فحينئذ القطع ليس حراما. بعبارة أخرى، إنما يحرم قطع الصلاة إذا ثبت صحتها ظاهرا وجواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال. إذا حكمنا بأن هذه الصلاة يجوز الاكتفاء بها في مقام الامتثال، يعني حكمنا بصحتها فعلا وظاهرا، حينئذ يحرم قطعها. إذا كانت الصلاة مما يكتفى به في مقام الامتثال حرم قطعها، أما إذا كانت مما لا يكتفى به في مقام الامتثال فلا يحرم قطعها. إذن متى يحرم قطع الصلاة؟ انتقل وياي خطوة خطوة. متى يحرم قطع الصلاة؟ إذا حكمنا بأن هذه الصلاة مما يكتفى بها في مقام الامتثال، يعني هذا المكلف الذي جاء بالتكبيرة الملحونة قال الله أكبر، زين هذا متى يحرم عليه قطع الصلاة؟ إذا كانت الصلاة مع التكبيرة الملحونة يكتفى بها في مقام الامتثال ونحكم بصحتها ظاهرا، حينئذ يحرم عليه قطعا. أما إذا لم نستطع أن نحكم بصحتها ظاهرا ولم نستطع أن نحكم بجواز الاكتفاء بها فقطعها ليس حراما. إذن النقطة الأولى خلوها بذهنكم، رقم واحد، حرمة قطع الصلاة متوقفة على الحكم بصحة الصلاة ظاهرا وجواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال. سؤال، متى نحكم بصحة الصلاة ظاهرا وجواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال وعدم وجوب الإعادة عليه؟ هذه النتيجة كيف نحصل عليها؟ كيف نحصل على أن المكلف لا تجب عليه الإعادة وهذه الصلاة التي جاء بها بتكبيرة ملحونة تكفي في مقام الامتثال؟ هاي النتيجة شلون نحصلها؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق إجراء الأصل المؤمن عن وجوب الإعادة. شلون؟ إذا أجرينا الأصل المؤمن عن وجوب الإعادة وأثبتنا أنه لا تجب عليه الإعادة، هذا شنو معنى؟ أن الصلاة التي أتى بها يكتفى بها أو لا يكتفى؟ يكتفى بها. إذن شنو صار عندنا؟ حرمة القطع مترتب على ماذا؟ على كون الصلاة مما يكتفى بها، وكون الصلاة مما يكتفى بها متفرع على شنو؟ إجراء البراءة عن وجوب الإعادة. إذا فرينا المسألة من جهة ثانية، نقول إذا أجرينا البراءة عن وجوب الإعادة، إذا ثبت أن الصلاة التي أتى بها مما يكتفى به في عالم الامتثال، وإذا كانت الصلاة مما يكتفى بها إذن يترتب عليه حرمة قطعها. إذن صارت عندنا قضية طولية، ماكو عندنا عرضية الآن، صارت شنو؟ طولية. يعني شنو عندنا؟ أولا وجوب الإعادة، هذا وين قاعد؟ في الهرم، في قمة الهرم، وجوب الإعادة. يجي وراء إجراء البراءة عن وجوب الإعادة، لأن البراءة عن وجوب الإعادة متأخرة عن أصل وجوب الإعادة، لابد أن نحتمل وجوب الإعادة وبعد ذلك تأتي البراءة عن وجوب الإعادة. إذا نحفظ وياي التسلسل، وجوب الإعادة المحتمل، احتمال وجوب الإعادة، يأتي بعده إجراء البراءة عن وجوب الإعادة، وبعد إجراء البراءة شجين، إذن هذه الصلاة مما يكتفى بها في مقام الامتثال. وإذا كانت الصلاة مما يكتفى بها في مقام الامتثال، يأتي بعده في الدرجة الرابعة حرم قطعها. زين، هذا واضح لو مو واضح؟ واضح. زين، إذا لاحظنا حرمة القطع، حرمة القطع إذا كانت محتملة، قلنا أيضا تحتاج إلى أصل مؤمن، قلنا الأصل المؤمن عن حرمة القطع، فالأصل المؤمن عن حرمة القطع هل يقوى على معارضة الأصل المؤمن عن وجوب الإعادة أو لا يقوى على معارضته؟ المحقق العراقي شنو في برهانه؟ أو قول صاحب البرهان ادعى أن الأصل المؤمن عن حرمة القطع يتعارض مع الأصل المؤمن عن وجوب الإعادة فيتساقطان. سؤال: الأصل المؤمن عن حرمة القطع هل يقوى وعند صلاحية أن يعارض الأصل المؤمن عن وجوب الإعادة أو لا؟ عنده صلاحية أو لا؟ الجواب كلا، ليس له هذه الصلاحية، لأن التعارض لا يكون بين أمرين طوليين، وإنما التعارض لابد أن يكون بين أمرين عرضيين في مرتبة واحدة. إذا كان لدينا أمران عرضيان في مرتبة واحدة، نجاسة هذا الإناء ونجاسة هذا الإناء، فالأصل المؤمن في هذا الطرف يتعارض مع الأصل المؤمن في ذاك الطرف ويتساقطان. أما إذا كانت بينهما طولية فلا يعقل التعارض. زين، في محل كلامنا هذان الأصلان المؤمنان بينهما طولية لو عرضية؟ بينهما طولية. ليش طولية؟ نقول لدينا احتمال وجوب الإعادة، ايش راح يترتب عليه؟ الأصل المؤمن عن وجوب الإعادة، ثم بعد ذلك نحكم بأن الصلاة مما يكتفى بها في مقام الامتثال، وبعد ذلك يترتب عليه حرمة القطع، ثم نريد أن نجري الأصل المؤمن عن حرمة القطع، فالأصل المؤمن عن حرمة القطع متأخر بثلاث مراتب عن الأصل المؤمن عن وجوب الإعادة. إذا نبدأ من الأخير، شو نقول؟ إجراء الأصل المؤمن عن حرمة القطع فرع احتمال حرمة القطع، واحتمال حرمة القطع فرع كون الصلاة مما يكتفى بها، وكون الصلاة مما يكتفى بها فرع إجراء الأصل المؤمن عن وجوب الإعادة. فالأصل المؤمن عن حرمة القاطع في طول الأصل المؤمن عن وجوب الإعادة، وليس في عرضه ومرتبته، بل هو مترتب عليه بدرجات، ليس في مقامه، متأخر عنه، وإذا كان متأخرا عنه فلا يصلح لأن يعارضه. قال ونلاحظ على ذلك، الوقت انتهى بس نطبق العبارة، أن حرمة قطع الصلاة، بس خل أكمل تطبيقها وخدمتكم، أن حرمة قطع الصلاة موضوعها، يعني مترتبة على ماذا؟ حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته العملية الفعلية الظاهرية الاقتصار عليها في مقام الامتثال. زين، والصلاة متى نثبت الاقتصار عليها في مقام الامتثال؟ إذا شنو؟ إذا أجرينا البراءة عن وجوب الإعادة. زين، إن حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز الاكتفاء بها في مقام الامتثال. لماذا؟ إذ لا إطلاق في دليل الحرمة، يا حرمة، حرمة القطع، لما هو أوسع من ذلك؟ لماذا لا إطلاق؟ إما لأن دليل الحرمة دليل لبي كالإجماع أو الشهرة أو سيرة المتشرعة، فإن هذه الأدلة أدلة لبية يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من حرمة القطع هي الصلاة التي يكتفى بها في مقام الامتثال. وإما هو دليل لفظي لكنه دليل مجمل، قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم مجمل، إذ يحتمل فيه أن المراد لا تبطلوا ثواب أعمالكم، ومن المحتمل أي لا تقطعوا أعمالكم، فهو مردد بين الاحتمالين فهو مجمل، وإذا كان مجمل أيضا نقتصر فيه على القدر المتيقن. لهذا قال إذ لا إطلاق في دليل الحرمة لما هو أوسع من ذلك، إما لأنه دليل لفظي مجمل وإما لأنه دليل لبي. زين، إذن لحد الآن حرمة قطع الصلاة مترتبة على جواز الاكتفاء بها، وواضح أن انطباق هذا العنوان، يا عنوان جواز الاكتفاء بها، أن انطباق هذا العنوان وهو جواز الاكتفاء بها انطباقه على الصلاة المفروضة التي جاء بها بتكبيرة ملحونة فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد. متى يثبت أن هذه الصلاة يكتفى بها؟ إذا قلنا لا يجب على المكلف الإعادة، إذا لا يجب عليه الإعادة إذن هذه الصلاة يكتفى بها، وإلا، يعني شنو إلا؟ لو لم نجري البراءة عن وجوب الإعادة لما جاز الاقتصار على هذه الصلاة عملا، بل وجبت الإعادة. إذا لم نجر البراءة عن الإعادة يعني الإعادة واجبة، وإذا كانت الإعادة واجبة يعني هذه الصلاة لا يجوز الاقتصار عليها. إذن متى يجوز الاقتصار عليها؟ إذا كانت الإعادة ليست واجبة. متى تكون الإعادة ليست واجبة؟ إذا أجرينا البراءة عن وجوب الإعادة. فشنو صار عندنا لحد الآن؟ حرمة القاط مترتبة على جواز الاكتفاء بالصلاة، وجواز الاكتفاء بالصلاة مترتب على الأصل المؤمن عن وجوب الإعادة. زين، وهذا يعني أن احتمال حرمة القاطع مترتبون على جريان البراءة عن الزائد، يعني جريان البراءة عن وجوب الإعادة مترتب عليه مباشرة لو بالواسطة. بالواسطة شو نقول؟ حرمة القاطع مترتب على الصلاة التي يكتفى بها، والصلاة التي يكتفى بها مترتبة على جريان البراءة عن وجوب الإعادة. هذا يعني أن حرمة القاطع، احتمال حرمة القاطع في نفس رتبة البراءة عن الزائد لو متأخر عنه، متأخر في طوله، فلا يعقل أن يستتبع، يا هو اللي يستتبع، احتمال حرمة القاطع لا يعقل أن يستتبع أصلا مؤمنا معارضا لمن؟ للأصل المؤمن عن الزائد، وهو وجوب الزائد. احتمال الحرمة مترتب ومتأخر عن البراءة عن الزائد، فكيف احتمال الحرمة يستتبع أصلا مؤمنا يعارض الأصل المؤمن عن وجوب الزائد، مع أنه ليس في عرضه وإنما متأخر عنه رتبة؟ يعني احتمال براء، عفوا، إجراء البراء عن وجوب الزائد يترتب عليه الاكتفاء بالصلاة، يترتب عليه حرمة القاطع، يترتب عليه البراء عن الحرمة. هذه البراء عن الحرمة لا تقوى على معارضة البراء عن وجوب الإعادة، لأنها متأخرة عنها رتبة وليست في مرتبتها. إذن لا يوجد لدينا أصلان مؤمنان متعارضان حتى يتساقطا وينجز العلم الإجمالي علينا وجوب الموافقة القطعية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.